أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الضميمة المحرمة. ذكر السيد الماتن وهو المشهور على أن الضميمة المحرمة موجب لبطلان العبادة. قلنا تفصيل ذلك ودليله على ذلك أن العمل المحرم لا يمكن التقرب به إلى المولى، ولا يمكن أن يصير مصداقا لواجب. هذا صحيح ولا إشكال فيه، وذكرنا ما يرتبط بذلك. إلا أنه كالرياء، قال السيد الماتن أن الضميمة المحرمة كالرياء في أنه يوجب بطلان العمل، لكنه قال أنه هناك فرق بينهما، بين الضميمة المحرمة وبين الرياء. أن الضميمة من وجهين، أن الضميمة المحرمة إذا وقعت في جزء من العبادة ثم ندم هذا الشخص من هذه الضميمة وتاب وأعاد ذلك الجزء من دون أن يستلزم فوات الموالاة أو فقد شرط من الشروط، يقول بصحة العمل حينئذ. بينما الرياء إذا حل في مكان يوجب بطلانه. والفرق الثاني في الجزء المستحبي في العبادة، إذا كانت الضميمة في الجزء المستحبي في العبادة إنما هذا الجزء يبطل وليس العمل يكون باطلا، فالعمل صحيح وإن الجزء المستحبي هذا باطل حينئذ. ولكن الرياء إذا حل حتى في الجزء المستحب إنما يوجب بطلانه. هذا ما ذكره من الفرق بينهما، أي بين الضميمة المحرمة وبين الرياء. استشكل بعضهم على ذلك، إشكاله مبنائي وليس بدليل وبرهان. هذا المستشكل ذهب في بحث الرياء، هناك قال بأن الرياء في الجزء المستحب لا يجب البطلان، وفي جزء إذا حصل الرياء وتدارك ذلك بعد التوبة وأعاد ذلك الجزء من دون أن يستلزم أي مناف يقول بصحة العبادة. قال بأن الأدلة لا تشمل مثل هذا الرياء، فالرياء إذا وقع في جزء مستحبي لا يجب بطلان ذلك العمل، وإذا وقع في جزء أبطل ذلك الجزء، لكنه إذا ندم وتاب وأعاد ذلك الجزء لا يجب بطلان العمل. هذا ما ذكرناه هناك، ورد بأن هذا مناف لإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام: من أدخل رضا أحد من الناس. وبما أنه هذا المكلف أدخل رضا أحد من الناس في هذا العمل، كان في الجزء المستحب، كان في جزء يمكن تداركه أيضا واجبي، ولكن أمكن تداركه. العرف يرى أن مصداقها هذا مصداق أدخل الرضا أحد من الناس ويجب بطلان العمل. نحن تمسكنا بتحقق الموضوع بالصدق العرفي، وتمسكنا بإطلاق الحديث الذي تقدم، فلا فرق بين الرياء. فالرياء يوجب بطلان العمل كان في الجزء المستحبي أم غير الجزء المستحبي، أمكن إعادة ذلك الجزء أم لم يمكن إعادته. هذا ما ذكرناه سابقا. هذا المستشكل قال بأنه ليس الأمر كذلك، ولا يتحقق الفرق بينهما من هذه الناحية، لكن هذا مبنائي أجبنا عنه في ذلك في بحث الرياء. إلا أنه قال بأنه يمكن أن يجعل الفرق من ناحية أخرى، بأن يجعل الرياء تبعا بالكلية، ويقصد من الرياء مجرد إراءة الغير وسروره من إراءة الغير، والغرض من فعله أمام الناس وإراءته للغير سروره، ولا يكون هذا الرياء تبعي ولا يكون استقلالي ولا نحو ذلك على نحو التأكيد، فإن كل ذلك يوجب البطلان. إذا كان الرياء على النحو الاستقلالي، أو كان الرياء على نحو التبعي، أو كان الرياء على نحو التأكيدي، كل ذلك يوجب البطلان. لكن إذا كان الرياء لا لأجل هذا، لم يكن لا استقلالا ولا تبعا ولا تأكيدا، وإنما أتى بالعمل لأجل سرور نفسه وانبساط نفسه ليس أكثر من ذلك، فلا يوجب الرياء مثل هذا الرياء بطلان العمل. هذا ما ذكره. بخلاف الضميمة المحرمة، فإن الضميمة المحرمة توجب بطلان العمل ولو لم يكن ملتفتا إليه. ثم التفت، هو أهان، هو هتك بعمل هذا، وحينما عمل لم يكن متنبها، ولكن تنبه في أثناء العمل، ذلك يوجب البطلان حينئذ. فالضميمة المحرمة أوسع من الرياء من هذه الناحية. لكن هذا الفرق أيضا غير صحيح، إذ كلامنا في الرياء الذي يوجب البطلان. أما الرياء وإراءة العمل، مجرد إراءة العمل وانبساط النفس من رؤية الغير له، لا يسمى رياء. وقد ذكرنا في حقيقة الرياء أنه متقوم بركنين: الركن الأول إراءة الغير، والركن الثاني أن يكون داعيا لذلك. أما أنه مجرد أن يأتي بالعمل ويسر نفسه بهذا، ليس هذا من الرياء. وقد ذكرنا في بعض الروايات أن الناس كلهم من هذا القبيل يحبون أن يظهرون أمام الناس بالتدين ومع ذلك ولا يضر ذلك. فخروج عن موضوع الرياء وحقيقة الرياء، لا أنه هذا يسلق الرياء المحرم وخرج هذا الرياء المحرم بهذا، فهذا خارج ولم يكن هناك فرق. وقد ذكرنا في الضميمة أيضا أن الضميمة أيضا تارة تكون مع العلم وتارة تكون مع الجهل، وثيعنا إذن في سورة الجهل وفي سورة قد لا يوجب البطلان وإن أوجب التجري ونحو ذلك. ذكرنا ذلك. هذا ما ذكره السيد الماتن، وفرقه بين الضميمة والرياء من هذين الوجهين هو الصحيح. وما استشكل عليه هذا مبنائي، وعرفت البناء الذي ذكره هناك. ثم قال رحمه الله: الرياء بعد العمل لا يوجب بطلان العمل على المشهور بين الفقهاء. استدل على ذلك أولا أن الشيء إذا وقع لا يتغير عما وقع عليه من حيث النية والقصد. إذا قصدت شيئا ووقع ذلك الشيء حسب ذلك القصد وتلك النية، بعد ذلك غيرت النية بعد العمل، لا يتغير العمل الذي وقع عما وقع عليه من حيث النية والقصد. وهذه قاعدة سيأتي إن شاء الله في بحث الصلاة يذكرون ذلك. إذا دخل في الصلاة بنية الظهر ثم أراد قلبه وعلم هذا، لا يمكن إلا في موارد خاصة. وجاءت الكلام أن الشيء لا يتغير عما وقع عليه من حيث النية والقصد، فهو قصد هذا ولم يتحقق ذلك. هذا أولا. ثانيا، ظواهر الأدلة لا تشمل النية الرياء بعد العمل، وإنما ظاهرها أن الرياء في أثناء العمل، أما العمل فخارج عن ظواهر الأدلة. ثالثا، أنه لا يصدق حقيقة الرياء بعد العمل، لا تصدق وينطبق عليه حقيقة الرياء لما تقدم بيانه في موضوع الرياء. فإن الرياء إنما يكون رياء مبطلا إذا كان القصد من إراءة الغير أنه إراءة للغير وكان داعيا وموجبا للانبعاث عن العمل. أما إذا فقد أحدهما لا يصدق عليه رياء. هذا هو صحيح. نعم، قد يكون هناك رياء بعد العمل يوجب رفع الكمال لهذا العمل الذي أتى به، وهذا صحيح. إذ قد يوجب الرياء بعد العمل ونقل أنه فعل كذا وكذا وأشاع هذا العمل بين الناس، قد يوجب نقصان كمال ذلك العمل وحط بعض الأجر منه. ويشهد على ذلك مرسلة ابن أصباط عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، هذه الرواية هكذا: مرسل ابن أصباط عن الباقر عليه الصلاة والسلام: الإبقاء على العمل أشد من العمل. قال: وما الإبقاء على العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام: يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله تعالى وحده لا شريك له، فكتبت له سرا، وصدقة السر أفضل من صدقة علنة. ثم يذكر فتمحى، فتكتب له علانية فهبط أجره. هذا أن الصدقة بالعلانية أقل أجرا من الصدقة في السر. ثم يذكرها مرة ثانية، يريد أن يشيع هذا العمل، فتمحى وتكتب له رياءً. فحينئذ الإمام استعمل لفظ الرياء، ولكن هذا الرياء بناء على مقدمة وصدر الرواية أن هذا الرياء رياء حبط لا رياء إبطال للعمل. فمعناه أن الرجل إذا فعل فعلا حسنا فيذكره تمحى له حسنات السر، صدقة السر لأن فيها حسنات كبيرة، ويذكرها مرة ثانية تكتب علانية حينئذ، وتم يذكرها مرة ثالثة يحبط الأجر حينئذ. فهذه الرواية نحملها، أي لفظ الرياء نحملها على حبط الأجر والثواب لا على بطلان العمل حينئذ، مضافا إلى أن هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها في إثبات حكم مبطلية الرواية بعد العمل لضعف السند، إذ هي مرسلة، لكن التصرف في المتن واضح، وأن الإمام يريد بين درجات الثواب، ثواب السر شيء، ثواب العلانية شيء، ثم يذكرها مرة ثالثة مرة رابعة تمحى الأجر، يمحى الأجر بالكلية. هذا ما ذكره السيد رحمه.